الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: فصل في أمر المعاد. ويزن بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب، والصح والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فياهنا لمن به نال الشفا. عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. هذا الباب من الأبواب المهمة في باب العقيدة لأمور. الأمر الأول أن جميع الرسل وجميع الكتب اتفقت على إثبات هذا الباب. الأمر الثاني أن هذا الباب داخل دخولا أوليا في الإيمان باليوم الآخر، أحد الأركان الستة. الأمر الثالث أن كثير من أهل البدع قد خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل هذا اليوم العظيم. الأمر الرابع أن تحقيق الإيمان بالمعاد والبعث والنشور وما يلي ذلك من أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل، ومن أسباب الخوف من الله عز وجل، ومن أسباب المسارعة في العمل الصالح. الأمر الخامس أن دراسة هذا الفصل من باب العقيدة الصحيحة، ونحن مأمورون بمعرفة العقيدة الصحيحة. يقول: فصل في أمر المعاد، أي في شأنه وما يتعلق به. والمعاد هو يكون بعد النفخة الثانية في الصور، حيث تعاد الروح إلى الأجساد ويبعث الناس إلى ربهم، يخرجون من الأجداث صراعا. ويجزم بأمر البعث والنشور، يجزم جزما يعني اعتقد ذلك جزما لا مرية فيه ولا شك، لأن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد ذكر الله عز وجل عدة أمثلة في القرآن لإثبات أنه يحيي الموتى. تارة يضرب مثلا بالأرض الميتة أحياها الله عز وجل بعد أن كانت ميتة، وتارة بغير ذلك من الأمور المذكورة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والبعث هو الخروج من القبور ثم عودة الأرواح في الأجساد، والنشور هو التوجه إلى أرض المحشر والمنشر، ينشرون نشرا ويجمعون في مكان وصعيد واحد وهذا اليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم شديد على ما يأتي بيان بعضه في باب الشفاعة. وقد خوف الله الأمة من هذا اليوم في عدة مواطن من القرآن، وعظمه وفخمه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم ذكر من صفته: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. وأغلب الصور القصار تتكلم عن أمر البعث والنشور: إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، وهكذا في غير ما موطن. حتى قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا ابن أخي أو يا ابن أختي، أول ما نزل من القرآن صور فيها ذكر البعث والنشور، فلما ثاب الناس أي عاد الناس من الشرك إلى الإسلام أنزل الله عز وجل الأحكام: لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر. والحشر جزما بعد نفخ الصور، يعني المحشر يكون بعد النفخ الصور. وقد اختلف العلماء في النفخ الصور، هل هو ثلاث نفخات أم نفختان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بين النفختين 40، قيل 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. وهكذا جاء بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن بين النفختين 40. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات: نفخة الصعق، ونفخة الفزع، ونفخة البعث. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والصحيح أنهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. وبعضهم جمع يقول: نفخة الصعق قبلها فزع ثم صعق، فيعود الأمر إلى أنهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة الفزع، يعني البعث. والصور قرن عظيم ينفخ فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر متى يؤذن له. الحديث خرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند، وضعفه الشيخ الألباني من غير طريق التي ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال: كذا وقوف الخلق للحساب، كذلك ما يؤمن به في ذلك اليوم وقوف الخلق للحساب، وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم يقوم الناس لرب العالمين، والخلق جميع المخلوقات، إلا أن الله عز وجل بعد أن يقضي بين الدواب يقول: كونوا ترابا، ويبقى المكلفون. والمراد بالحساب هنا عمومه، لأن الحساب منه ما هو عرض كما قال الله عز وجل في شأن المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت كيف والله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب، أي أن الله عز وجل يعرض على المؤمن ذنوبه، بل جاء في حديث أبي ذر تعرض عليه صغار ذنوبه، عملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يا رب، فيقول فأنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والصنف الثاني وهم الذين يحاسبون حسابا شديدا، وهم الكفار والمنافقون. أما الكفار فيعترفون بجريرتهم وجريمتهم، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم يلقى الله العبد فيقول أي فل أكنت تظن أنك ملاقي؟ يقول لا يا رب، يعني يعترف أنه ما كان يظن ذلك، لأنه كان كافرا بالله وكافرا بالبعث بعد الموت. ثم يلقى الله العبد ذكر الثالث فيقول أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا نعم يا رب، فيقول الله عز وجل فإن لا نرضى عليك شاهدا من سوى نفسك، أو يقول هو يا رب لا أرضى علي شاهدا من سوى نفسي، فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين شهودا، ثم يختم على فيه فتنطلق جوارحه فتتكلم فيقول قاتلكن الله عنكن كنت أجادل. ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم كثيرة أخرج منها مسلم جملة، أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى جملة منها عند قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذكر روايات فيها مع كل 70,000. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في ذلك اليوم وأن يكرمنا بكرامة الصالحين. والصحف كذلك نؤمن بالصحف، جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه أعمال العباد. والناس مع الصحف ينقسمون إلى قسمين ذكرهم الله عز وجل في سورة الإنشقاق وفي سورة الحاقة. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، يعني لفرحته وسروره ينادي في الناس هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. وهكذا في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيرا. قد يقول قائل كيف يقول في سورة الحاقة من أوتي كتابه بشماله وهنا يقول وراء ظهره؟ يقال يأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره، فالجمع سهل في هذا الباب. وهذه الصحف لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله السلامة. قال والميزان أيضا نؤمن بالميزان. والميزان مذكور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وبقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وبقوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وبقوله ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهو مذكور في السنة في عدة أحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه كلمتان خفيفتان في اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وحديث أيضا أبي سلمى عند أحمد بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه. وقد اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين، والذي يظهر أنه ميزان واحد، وإنما جمعت الموازين لكثرة الموزونات التي توزن فيه. وقد أنكر المبتدعة الميزان، المعتزلة والخوارج أنكروا الميزان، قالوا إنما يحتاج إلى الميزان البقال والثوام، والله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، وهذا من جهلهم بأمور الإيمان. فإن الله عز وجل حين اتخذ الميزان لإظهار عدله في المجرمين وبيان فضله على المؤمنين، وقالوا أيضا كيف توزن الأعمال وهي معاني وليست بأعراض؟ يقال إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالكبش على بالموت على هيئة كبش، ويؤتى بأجر القرآن كصورة الشاب شاحب اللون، ويؤتى بالأعمال في القبر أعمال المؤمن على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح، وأعمال المجرم على صورة رجل سيء المنظر سيء الثياب سيء الريح. واختلف العلماء أيضا فيما يوزن، فذهب بعضهم إلى أنها لا توزن إلا الأعمال، فذهب بعضهم إلى أنها توزن الصحف والأعمال والعامل، وهذا الذي يظهر، فإن القول بوزن الأعمال فقط يحتاج صاحبه أن يقول بتأويل الأحاديث التي فيها وزن الصحف ووزن العامل. أما وزن العامل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود أتضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من أحد، أخرجه أحمد. فقوله لهما في الميزان يعني إخبار، فإذا قلنا بغير الميزان احتاجت إلى تأويل. وأما وزن الصحف فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص خلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يؤتى بتسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقول الله عز وجل يا عبد هل ظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. يقول هل لك من حسنة؟ يقول لا يا رب. قال فإن لك عندنا حسنة. قال يا رب وما تغني هذه الحسنة أمام تلك السجلات؟ فتوضع الحسنة في كفة والسجلات في كفة فتطيش بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. وأما وزن الأعمال فالأحاديث السابقة. ثم اختلفوا أيضا في وزن الكافر، هل يوزن الكافر؟ أو هل توزن أعمال الكافر على القول بأنه لا يوزن العامل؟ هل توزن أعمال الكافر؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكفار لا يوزن لهم عمل، قال الله عز وجل ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لكن الصحيح أنها توزن أعمالهم ولا وزن لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، رجل عظيم سمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ومن الإيمان بالميزان أنه ميزان حقيقي ليس العدل فقط، لأنهم قد يفسرونه بالعدل، بل هو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، ثبت عن الحسن البصري وجاء عن ابن عباس ولم يثبت. وليس المراد باللسان اللسان الناطق كما يظنه بعضهم، وإنما يراد به باللسان ذلك العلامة التي في وسط ما بين الكفتين التي تبين رجحان إحدى الكفتين عن الأخرى. قوله للثواب يعني للثواب والعقاب، لبيان الثواب والعقاب. قال كذا الصراط ثم حوض المصطفى، هكذا ما يؤمنون به الصراط. والصراط صراطان، حسي ومعنوي، أما الحسي فهو الجسر الممدود على متن جهنم، وأما المعنوي فهو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط كما حديث النواس بن سمعان بأنه الإسلام، أخرجه أحمد، فالصراط الإسلام. وقد اختلف العلماء فيه هل هو واسع أم نحيف. أما في مسلم عن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن أبو سعيد يقول هنا بلغنا، فهل له حكم الرفع؟ الله أعلم. الأمر الثاني جاء في حديث عائشة وثوبان، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال في الظلمة دون الجسر، دل هذا على أنه جسر عظيم، جسر عظيم. وأيضا ما جاء في الأحاديث حديث أبي سعيد وغيره قال عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان لا يعلم عظمها إلا الله، هذا يدل على أنه صراط كبير عظيم، لكنه دحض مزلة وتزل بالناس أعمالهم، الذي يجعل الناس يتساقطون الأعمال، لأن المؤمن لا يجد من هول الميزان شيء، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يحبو حبوا تجري بهم أعمالهم، ولا يتكلم على الصراط إلا الأنبياء ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وأول من يجيز على الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وأما الكفار فلا يصعدون الصراط، فإنهم يساقون إلى النار سوقا كما في حديث أبي سعيد، وكما في الآية يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردة. وأما المنافقون فيصعدون عليه ثم يتساقطون، قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، الآية، ولكنكم فتنتم أنفسكم. وقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، والورود هنا المراد به المرور على الصراط على الصحيح أقوال أهل العلم. فإذا انتهى الناس من الصراط انتقلوا إلى القنطرة، وهي مكان بين الجنة والنار. وقد جاء في حديث أبي سعيد في البخاري أن الناس يتقاصون في ذلك المكان. قد يقول قائل كيف وقد تمت المقاصة في المحشر؟ كما تعلمون تدرون ما المفلس؟ قال المفلس من أمتي من لا دينار له. قالوا المفلس من لا دينار له ولا متاع؟ قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها الله باء منثورا. يعني إذن كيف مقاصة هنا ومقاصة هناك؟ قال العلماء المقاصة التي قبل الصراط مقاصة شديدة ما فيها إلا أخذ الحسنات والسيئات، يقاص بين العباد حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والمقاصة التي بعد القنطرة هي بين المؤمنين أنفسهم، إزالة ما في قلوبهم من الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. قد يقول قائل كيف قد تمت المقاصة؟ يقال مثله في الدنيا كم من إنسان يعتذر منك ويرد لك حقك، لكن يبقى في نفسك شيء، يبقى في نفسك شيء. فهكذا يقاص بينهم في أرض المحشر، ثم يبقى في أنفس بعضهم أشياء، فعند ذلك يذهب الله عز وجل ما في صدورهم من غل ويدخلون الجنة وقد هذبوا ونقوا. قال ثم حوض المصطفى. لو مشينا على الترتيب كأنه يشعر أن الحوض بعد هذه الأشياء، لأن ثم عند الكثير تفيد الترتيب، في الغالب أنها تدل على الترتيب. جاء زيد ثم عمرو، قرأت الدرس ثم خريت، لكن أحيانا لا تدل على الترتيب. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. بسبب هذا بعضهم ذهب إلى أن هنالك حوضان، الحوض الأول حين يخرج الناس من قبورهم ويشربون منه، وحوض آخر بعد الصراط، لكن ما رأيت دليلا على هذا. والصحيح أنه حوض واحد يكون قبل الصراط حين يخرج الناس من قبورهم عطاشا فيتوجهون إلى الحوض. والحوض أدلته كثيرة، أما القرآن فقال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. والكوثر هو النهر الذي يمد منه الحوض، لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، من ورده شرب ومن شرب لم يضمع بعدها أبدا. وآنيته عدد نجوم السماء، وهو موجود الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى حوضي الآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي. ويطرد منه طائفتان، أهل البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيذاد ناس فيقول ربي مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لما غير وبدل. والطائفة الثانية بعض أهل المعاصي، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال ما إمارة السفهاء يا رب أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قوم يكونون بعدي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ألم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وهل لكل نبي حوض؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل نبي حوض، استدلالا بحديث سمرة بن جندب عند الترمذي لكل نبي حوض، لكن الحديث الصحيح فيه الإرسال من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. وجاءت أحاديث عدة عن ابن عباس وأبي سعيد عوف بن مالك، لكن لا تقوي هذا الحديث. عن الشيخ الألباني يثبته، والشيخ بن باز يقول حسن، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف. وبعضهم يأتي من حيث النظر، يقول كما أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض، كذلك الأنبياء أحواض يكرمون به. والذين قالوا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يشرب عليه منه أمته والمؤمنون من بقية الأمم. والذي يظهر أن كثير من المحققين يجعل الحوض من خصائصه، يقولون صاحب الحوض والشفاعة، صاحب الحوض المورود، يعني يشعرون أن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر لأننا لم نرى دليلا صحيحا يعني في إثبات أحواض لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيا هنا لمن به نال الشفاء، يعني هنيئا لمن شرب منه فإنه ينال الخير العظيم. والترتيب الحوض ثم الميزان ثم الصراط. قلنا هذا لأن حديث أنس بن مالك عند الترمذي قال يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال فإن لم أجدك قال فعند الميزان، قال فإن لم أجدك فعند الحوض. هذا الحديث ليس فيه ترتيب كما قال الشيخ مقبل، ونقل هذا القول عن ابن كثير رحمه الله تعالى من البداية والنهاية. يعني لمن به نال الشفاء، أي من شرب لا يظمأ بعدها أبدا، حتى وإن قدر أنه دخل النار لشيء أراده الله عز وجل لا يعذب بالعطش. وآنيته عدد النجوم، وقيل كعدد النجوم، لكن الذي يظهر أنها عدد النجوم. وهل هو مدور؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مدور، لكن الذي يظهر غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له زوايا، قال زواياه سواء. عنه يداد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد، أي من سلك سبيل السنة لم يرد ولم يذد عنه، بل يشربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي أذود الناس حتى يرفض أهل اليمن. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، يعني كن مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقف اتبع سبيل أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، أي في إثبات الحوض وفي إثبات الكوثر، وهو النهر الذي في الجنة يمد منه الحوض، وفي إثبات الشفاعة، ونتكلم عن الشفاعة إن شاء الله في درس الغد. ونسأل الله أن يسقينا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أنكره عبيد الله بن زياد، فدخل عليه أنس وهو يناظر في الحوض وينكر، فقال ما كنت أظن أني أعيش إلى زمن أسمع فيه من ينكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول اللهم اسقني من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.